بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. خصائص الوجوب الغيري. الوجوب الغيري بناء على القول بثبوته لا يمتاز بجملة مما يمتاز به الوجوب النفسي، ويعترف بذلك القائلون بالوجوب الغيري. فلا بد وأن نلخص هذه الخصوصيات التي يختلف فيها الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي. نلخص ذلك في 4 نقاط أو أمور. الأمر الأول الذي يختلف فيه الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي، أن الوجوب الغيري لا يصلح للتحريك المولوي بصورة مستقلة عن الوجوب النفسي. هذا الوجوب الذي حصل بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، حتى عند القائلين بأنه وجوب شرعي حصل للمقدمة، هذا الوجوب الشرعي الذي حصل في المقدمة لأجل ذي المقدمة، هذا الوجوب ليس فيه محركية بل مستقلة عن محركية نفس وجوب ذي المقدمة. بمعنى أن الإنسان الذي يطيع المولى فنفس وجوب ذي المقدمة يحركه نحو تحصيل المقدمة، فهذه المحركية تكون محركية وجوب ذي المقدمة لا محركية وجوب المقدمة، سواء تمتعت المقدمة بالوجوب بوجوب شرعي آخر أو لم تتمتع المقدمة بوجوب شرعي آخر. وجوب ذي المقدمة يكفي لتحريك الإنسان نحو المقدمة، وجوب الحاج يكفي لتحريك الإنسان إلى قطع المسافة، وجوب الصلاة متطهرا يكفي لتحريك الإنسان نحو تحصيل الوضوء وما شابه. فهذا تحريك حاصل من قبل وجوب ذي المقدمة. وأما وجوب المقدمة عند القائلين به ليس له محركية مستقلة. توضيح ذلك أكثر، أن معنى المحركية المولوية أنه طبق عملك أيها المكلف، طبق إرادتك التكوينية على طبق الإرادة التشريعية للمولى. هذا غاية ما يحصل به التحرك بأوامر المولى، الانقياد لأوامر المولى. أليس المحركية بمعنى أنه يحرك العبد نحو الانقياد نحو الطاعة؟ غاية الطاعة، منتهى الطاعة أن يطبق العبد إرادته التكوينية على طبق الإرادة التشريعية لمولاه. عندئذ نقول بأنه المولى إرادته التشريعية تعلقت بمن؟ تعلقت بذي المقدمة، بحيث لولا إرادته ذي المقدمة لما كان يريد المقدمة. ليس للمولى إرادة مستقلة للمقدمة، صحيح أو لا؟ المولى لا يريد المقدمة بما هي، ليس للمولى إرادة للمقدمة مستقلا عن إرادته لذي المقدمة، وإنما يريد المقدمة لأجل ذي المقدمة. والعبد أيضا عندما يريد أن يطبق إرادته التكوينية على طبق الإرادة التشريعية للمولى، فأيضا هذا العبد سوف يتحرك نحو ذي المقدمة أولا وبالذات، ولأجل تحصيل ذي المقدمة يتحرك نحو المقدمة، فما راح يتحرك نحو المقدمة مستقلا عن تحركه نحو ذي المقدمة، فما راح يتحرك نحو المقدمة بل لولا تحركه نحو ذي المقدمة، لأنه كما أن إرادة المولى للمقدمة تبعية لإرادته لذي المقدمة، العبد أيضا إرادته للمقدمة ستكون تبعية لإرادته لذي المقدمة. ولهذا لو أن العبد كان عاصيا لذي المقدمة لم يرد أن يطيع المولى في ذي المقدمة في امتثال ذي المقدمة، فما راح تصير عنده إرادة مستقلة لتحصيل المقدمة. أنا تذكرون لابد في الحلقة السابقة كنت أمثل في ذلك بمثال من يقول بأنني أنا لا أصوم، الصوم صعب علي أو بأي سبب من الأسباب يريد أن يعصي امتثال وجوب الصوم، لكن يقول على أقل تقدير خل أكل السحور، على أقل تقدير خل أعمل بالمقدمة، المقدمة يؤديها وذي المقدمة ما يؤدي، فهذا الإنسان لا يعتبر مطيعا بشيء أبدا، لأنه ما دام ترك ذي المقدمة فما فائدة إرادته للمقدمة، فإرادته ذي المقدمة هي الإرادة الأصلية سواء في إرادة المولى أو إرادة العبد. وهكذا إرادة المقدمة إرادة تبعية سواء في إرادة المولى أو في إرادة العبد، والعبد لا بد عليه أن يطبق إرادته على إرادة المولى، فكما أن في إرادة المولى نجد بأن إرادة المقدمة تابعة لإرادة ذي المقدمة، أن المولى لولا إرادته لذي المقدمة ما كان يريد المقدمة، كذلك العبد لولا إرادته لذي المقدمة لا يريد المقدمة، لا تتحقق له إرادة للمقدمة مستقلا عن إرادته لذي المقدمة. وهذا معنى أن هذا الوجوب الغيري ليس له محركية مستقلة نحو المقدمة مستقلا عن محركية وجوب ذي المقدمة. هذه هي الخصوصية الأولى أو قل الأمر الأول الذي يختلف فيه الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي، وحاصله أن الوجوب الغيري ليس له محركية مستقلة. لاحظوا العبارة واحد واحد نشرح ونطبق. خصائص الوجوب الغيري: ولا شك لدى الجميع في أن الوجوب الغيري للمقدمة إذا كان ثابتا عند القائلين به فهو لا يتمتع بجملة من خصائص الوجوب النفسي، ويمكن تلخيص أحوال الوجوب الغيري فيما يلي: أولا أنه ليس صالحا، أن الوجوب الغيري ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة ومنفصلة عن الوجوب النفسي، بمعنى أن من لا يكون بصدد التحرك عن الوجوب النفسي للحاج مثلا لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة والإخلاص للمولى عن الوجوب الغيري لطي المسافة. من لا يريد أن يحج لا يمكنه أن يتحرك بروح الطاعة والإنغيال للمولى، يتحرك نحو من؟ نحو طي المسافة، لأن طي المسافة سوف لا يكون لله ما دام أنه لا يريد الحج، فطي المسافة ما سوف لا يكون انقيادا لله، ليس تحركا بأمر الله بصورة مستقلة ومنفصلة. هذه واو تفسيرية فارزة ما بمحلها. بصورة مستقلة ومنفصلة، بل أولا أنه ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة ومنفصلة عن الوجوب النفسي، بمعنى أن من لا يكون بصدد التحرك عن الوجوب النفسي للحاج لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة والإخلاص لله. هاي الفارزة هم بمحلها، الطاعة والإخلاص واو، إذا كان واو استئنافية نعم الفارس بلي اي يبدو ان الطباع كل ما واجد واو قبلها حرف فارزة بلي لا يمكن ان يتحرك بروحية الطاعة والاخلاص للمولى عن الوجوب الغير لطي المسافة لان ارادة العبد يوضح الفكرة يقول لان ارادة العبد المنقاد التكوينية الارادة التكوينية للعبد المنقاد الإرادة التكوينية للعبد المنقاد يجب أن تتطابق مع إرادة المولى التشريعية ولما كانت إرادة المولى للمقدمة في إطار مطلوبية فيها يعني تبعية إرادة المولى للمقدمة تابعة لإرادة لذي المقدمة لولا إرادة لذي المقدمة لما كان يريد المقدمة فكذلك العبد ومن بل ولما كانت إرادة المولى للمقدمة في إطار مطلوبية ذيها يعني ذي المقدمة ومن أجل التوصل إليه يعني من أجل التوصل إلى ذي المقدمة فلا بد أن تكون إرادة العبد المنقاد لها المنقاد لها يعني للمقدمة في إطار امتثال ذيها أيضا فإذا ما يريد ذي المقدمة لا يريد المقدمة أيضا يعني إرادة ناشئة من الانقياد هذا هو الأمر الأول وثانيا أن الوجوب الغيري لا يشتمل على استحقاق ثواب مستقلا عن استحقاق الثواب الحاصل بامتثال الواجب النفسي ليس فيه استحقاق ثواب مستقلا عن الثواب الناشئ من الوجوب النفسي وذلك باعتبار أن هذا العبد إن قام بالمقدمة بقصد إيجاد ذي المقدمة لأجل تحصيل ذي المقدمة لاستحق الثواب من قبل ذي المقدمة من قبل وجوب ذي المقدمة لأنه لأجل تحصيل ذي المقدمة قام بهذه المقدمة فهذا تقرب إلى المولى بامتثال ذي المقدمة تقرب إلى المولى بامتثال بالتقرب نحو بالتقديم والتحرك نحو تحصيل ذي المقدمة يعني بدأ بامتثال ذي المقدمة منذ شرع بالمقدمات منذ شرع في المقدمات يكون متقربا إلى الله بالتحرك نحو ذي المقدمة تحرك نحو ذي المقدمة منذ ذاك الحين منذ حين قيامه بالمقدمة فقد تحرك نحو ذي المقدمة فهذا انقياد لذي المقدمة انقياد للمولى بذي المقدمة فهذا ثواب حاصل من قبل امتثال والتحرك نحو ذي المقدمة وليس هذا ثوابا ناشئا من الوجوب الغيري وأما إذا بل قام بتحصيل المقدمة لا لأجل ذي المقدمة فهذا لا انقياد فيه كما قلنا يعني لا يوجد فيه تحريك مستقل كما في الأمر السابق قلنا وضحنا أنه ليس فيه تحريك مستقل فإذا قام بالمقدمة لا لأجل ذي المقدمة لا بنية تحصيل ذي المقدمة فلا قيمة لعمله هذا إذ ليس هذا بتحريك مولوي حتى يثبت فيه استحقاق الثواب فهذا لا يثبت فيه استحقاق الثواب إذ ليس بمحركية من المولى حتى يؤدي إلى استحقاق الثواب إذن ففي الوجوب الغيري للمقدمة لا ثواب مستقلا عن ثواب ذي المقدمة هذا الشيء هالمقدار الموجود في الكتاب لكن لابد وأن يتضح لكم بأن هذا لا يعني إنكار زيادة الثواب فيما إذا توقف الواجب على مقدمة لا يعني أن الثواب سوف لا يزداد عما إذا لم يكن متوقفا على تلك المقدمة هالمقدار خب مسلم بأنه الواجب إذا توقف على مقدمة صعبة كلما توقف على مقدمات أكثر وأصعب كان الثواب أكبر كان الثواب أكثر وهذه هي قاعدة أن أفضل الأعمال أحمزها أفضل الأعمال أحمزها كلما كان العمل أصعب سواء كان نفس ذات العمل أصعب أو كان يتوقف على مقدمات أصعب لكان ثوابه أكثر وأكبر مما إذا لم يتوقف على المقدمات. يعني الإنسان البعيد عن مكة سوف يحصل على ثواب أكثر من الإنسان القريب عن مكة، لأن هذا الإنسان البعيد سوف يتحمل مصاعب ومشاكل الطريق، مشاكل طي المسافة، مشاكل السفر، عناء السفر، سوف يتحمل عناء السفر إلى أن يصل إلى مكة ويحج. هذا ثوابه قطعا أكثر ممن لا يتحمل مثل هذا العناء. من هذه الناحية ربما ذاك يكون أخلص لله فيكون ثوابه أكثر. ربما بعض الحجازيين موجودين في اجتماعنا هذا أخاف يتأذون، هؤلاء إن شاء الله أخلص عند الله، نيتهم ربما تكون أخلص فثوابهم أكبر. لكن من هالزاوية نبحث، من زاوية أن هذا الإنسان البعيد يتحمل عناء أكثر وأكثر من ذاك الإنسان القريب، فطبيعي أن هذا ثوابه أكثر. لكن هذا لا ينافي مع ما ذكرنا من أن الوجوب الغيري ليس فيه ثواب مستقل. هذا الثواب الزيادة الحاصل لأجل عناء المقدمات، لأجل عناء السفر، هذا لا يعني أنه ثواب لأجل الوجوب الغيري، ثواب ناشئ من الوجوب الغيري، وإنما هذا يعني أن الوجوب النفسي ثوابه يزداد كلما كانت مقدماته أكثر وكلما كان يشتمل على عناء أكثر، فنفس الوجوب الأصلي الوجوب النفسي ثوابه يزداد يكثر. وجوب الحج، امتثال وجوب الحج سيكون ثوابه أكثر، سيكون ثوابه أكثر، لأن هذا الحج أداه بمشاكل بعناء أكثر، الحج أداه بعناء أكثر في مقدماته، فالعناء الأكثر في المقدمات يزود من ثواب الحج، لأن هذا ثواب مستقل ناشئ من الوجوب الغيري، ليس هذا ثوابا مستقلا ناشئا من الوجوب الغيري، وإنما هذا يعني أن زيادة العناء في المقدمات يرفع من مستوى قيمة ذي المقدمة، يرفع من مستوى قيمة امتثاله للواجب الأصلي، يرفع من مستوى قيمة ذاك فيكون الثواب أكثر. وهذا لا ينافي ما ذكرناه من أن الوجوب الغيري لا يترتب عليه ثواب مستقل، الوجوب الغيري لا يترتب عليه ثواب مستقل. وهذا دليل على أنه بالإضافة إلى الوجوب الغيري يتمتع بالاستحباب النفسي، فلأجل استحبابه النفسي يثاب عليه. أي لكن الوضوء يتمتع بالاستحباب النفسي في نفس الوقت، الوضوء واجب غيري ومستحب نفسي يتمتع بالاستحباب النفسي أيضا، هذا يذكره الفقهاء، بأن الاستحباب في نفسه، بأن الوضوء في نفسه مستحب حتى وإن ما يريد يتوضأ، حتى وإن ما يريد يصلي، ففي نفسه الوضوء مستحب سواء أراد أن يصلي به أو لم يرد أن يصلي به، فإذا أراد أن يصلي به يجتمع فيه الاستحباب النفسي والوجوب الغيري عند القائلين بالوجوب الغيري، فعند القائلين بالوجوب الغيري الوضوء يجتمع فيه الوجوب الغيري والاستحباب النفسي. هذا بالإضافة إلى أنه ربما تلك الروايات لم يفسر بهذا التفسير الذي الآن وضحته، يعني أن الصلاة يكون أثوب لأجل الوضوء. وثانيا لاحظوا العبارة، وثانيا إن امتثال أو أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له، يعني بما هو امتثال للوجوب الغيري، وذلك لأن المكلف إذا أتى بالمقدمة بداعي امتثال الواجب النفسي، يعني يأتي بالمقدمة تارة بداعي امتثال الواجب النفسي وتارة لا بداعي امتثال الواجب النفسي، فإن كان بداعي امتثال الواجب النفسي كان عمله بداية في امتثال الوجوب النفسي، تحرك نحو تحصيل الوجوب النفسي الواجب النفسي، ويستحق الثواب عندئذ من قبل هذا الوجوب، يعني من قبل الوجوب النفسي. وإن أتى بالمقدمة وهو منصرف عن امتثال الواجب النفسي، يعني لا بداعي امتثال الواجب النفسي، فلن يكون بإمكانه أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري وحده، يعني لما قلنا من أنه لا محركية مستقلة نحو الوجوب النفسي، فهذا ليس انقيادا للوجوب النفسي للوجوب الغيري، لأن هذا الوجوب الغيري وحده بدون قصد امتثال الوجوب النفسي، هذا الوجوب الغيري لا انقيادة له حتى يؤدي إلى الثواب، لا يمكنه، فلن يكون بإمكانه أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري لما تقدم من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولوي، إذن فلا يترتب عليه الثواب أيضا. إذن فعلى كلا التقديرين سواء كان بداعي امتثال الوجوب النفسي أو لا بداعي امتثال الوجوب النفسي، على كلا التقديرين لا يستحق الثواب من قبل هذا الوجوب الغيري. وثالثا، الأمر الثالث، أنه لا يترتب معصية مستقلة على مخالفة الوجوب الغيري، كما أنه لا يترتب ثواب مستقل على امتثال الوجوب الغيري، كذلك لا يترتب عقاب مستقل على معصية الوجوب الغيري. لو أن الإنسان عصى ولم يؤدي المقدمة، وبالتالي لم يؤدي ذي المقدمة، إذا ترك المقدمة طبعا يؤدي إلى ترك ذي المقدمة أيضا، فهو عصى المقدمة وذي المقدمة معا، فهل يحصل على عقابين؟ عقاب لتركه لذي المقدمة وعقاب لتركه للمقدمة؟ لا يحصل إلا على عقاب واحد، وهو عقاب ذي المقدمة. أما المقدمة فلا يحصل على عقاب مستقل لأجل تركها، لأن ترك المقدمة لا قيمة له بعد أن ترك ذي المقدمة، هو مصمم على ترك ذي المقدمة، عندئذ لا قيمة أن يفعل المقدمة أو لا يفعل المقدمة، ففعله للمقدمة وعدم فعله للمقدمة سيان ما دام أنه مصمم على ترك ذي المقدمة. إذن فترك المقدمة أيضا لا يضيف على عقابه شيء، لا يضيف على عقابه شيء، فليترك ما دام هو قاصد لترك ذي المقدمة، فليترك المقدمة أيضا ولا يزيد في عقابه شيء. وبتعبير آخر، أنه لم يخسر المولى إلا ملاكا واحدا، إذ سبق وأن قلنا بأن المقدمة إنما وجبت لأجل ذي المقدمة، إذن فالملاك ملاك واحد، الملاك ملاك ذي المقدمة، والمقدمة ليس فيها ملاك مستقل عن ذي المقدمة، ليس في المقدمة ملاك مستقل. ما دام لا يوجد ملاك مستقل للمقدمة، إذن فلو أنه ترك ذي المقدمة بعد إذن، سواء ترك المقدمة أيضا أو لا، لا يزيد خسارة أكثر على الملاكات، لا يزيد خسارة أكثر على الملاكات سواء ترك المقدمة أيضا أو لم يترك. إذن فهو لم يؤدي إلا إلى خسارة ملاك واحد، وهو ملاك ذي المقدمة. فإذن لا وجه لتعدد العقاب، لا وجه لأن يعاقب على ترك المقدمة بالإضافة إلى عقابه على ترك ذي المقدمة. إذن فالوجوب الغيري لا يستتبع عقابا مستقلا، كما أنه لا يستتبع ثوابا مستقلا، كذلك لا يستتبع عقابا مستقلا. أي هذا بالنسبة إلى إذا كان اختياريا فنورد عليه أن هذا ما فائدته، فهو لغو صرف، كما أظن أشارنا إليه سابقا أو سنشير، ما أعرف، ربما أشارنا سابقا، بأنه الوجوب على مستوى الجعل الاختياري من قبل المولى هذا راح يصير لغو. وإذا كان لا أمر يدعي اللزوم، أنه اللزوم عقلي، بأنه متى ما وجب هذا وجب هذا، اللزوم على مستوى اللزوم العقلي، إن قبلنا باللزوم العقلي بعد لا يرد له بعد اللزوم العقلي، وإن لم نقبل فعندئذ نتحول إلى عالم الملاك والإرادة. السيدي شير رضوان الله عليه يقول بأنه في عالم الجعل الاعتباري ما كل لزوم، وأما الاختيار فهو له، الاختياران يجعل له، اللزوم ما موجود في عالم الجعل الاعتباري للحكم، يبقى في عالم الإرادة. في عالم الإرادة يقول إرادة قهرية، أنه الإرادة شيء تستتبع إرادة محبوبية شيء تستتبع محبوبية مقدمته بلي قهرا، هذا إما مضى أو سيأتي، أو بلي مضى في مسألة المقدمة أو في مسألة سابقة، في مسألة بلي شنو قلنا الواجب التخييري، سراية الوجوب من الجامعة إلى الأفراد، في مسألة سراية الوجوب من الجامعة إلى الأفراد قلنا هذا الكلام، مشابه لما قلناه هناك في مسألة سراية الوجوب من الجامعة إلى الأفراد، مشابه إلى سيدي شير يقول في المقدمة أيضا. لاحظوا العبارة. وثالثا، إن مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة ليست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب، إضافة إلى يعني موضوع مستقل لاستحقاق العقاب، هذا لاستحقاق العقاب بحيث يكون إضافة، فالعقاب إضافي إلى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي، إضافة إلى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي. وذلك لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب إنما هو بلحاظ ما يعبر الواجب من مبادئ، بقدر ما يخسر المولى من ملاك يستحق العقاب. وذلك لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب إنما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من مبادئ وملاكات تفوته بذلك، تفوته يعني بالمخالفة، بالقدر الذي يفوت من الملاكات بسبب هذه المخالفة بذاك المقدار يعاقب. ومن الواضح أن الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات سوى ما للواجب النفسي من ملاك، فلا معنى لتعدد استحقاق العقاب. الأمر الرابع هو أن الوجوب الغيري توصلي وليس تعبديا. الوجوب الغيري وجوب توصلي وليس وجوبا تعبديا. بأي معنى؟ بمعنى أن المقدمة لا يراد منها إلا تسهيل الأمر لتحصيل ذي المقدمة، فبالقدر الذي يؤثر في تحصيل ذي المقدمة تكون المقدمة مطلوبة، بالقدر الذي يؤثر في تحصيل ذي المقدمة تكون المقدمة، بالقدر الذي تؤثر في تحصيل ذي المقدمة تكون المقدمة مطلوبة لا أكثر. فإن كانت هذه المقدمة تكفي لتحصيل ذي المقدمة سواء قصد بها القربة، قصدت القربة بها بالمقدمة أو لم تقصد القربة بالمقدمة، سواء كانت المقدمة، سواء أدى المقدمة بقصد الامتثال أو لا بقصد الامتثال، تقربان أو لا تقربان، على كلا التقديرين إن كان يكفي ذلك لتحصيل ذي المقدمة لكفى. إذن فالمقدمة ليست مطلوبة إلا بالقدر الذي يؤثر في تحصيل ذي المقدمة. إذن فلا وجه لأن يشترط في المقدمة في وجوب المقدمة بل قصد امتثال نفس هذا الوجوب الغيري، قصد امتثال نفس هذا الوجوب الغيري لا وجه له، لأن هذه المقدمة لو أداها لحصل بها ذي المقدمة، لا تمكن من خلال أداء هذه المقدمة أن يتوصل إلى ذي المقدمة. فأكثر من المقدمية لا يشترط فيه قصد زائد، لا يشترط في المقدمة قصد نية أكثر مما هو دخيل في المقدمية، فلا يشترط في المقدمة قصد أو نية أكثر مما هو دخيل في المقدمية. وهذا معنى ما يقال من أن الوجوب الغيري توصلي وليس تعبديا. معنى توصلية، معنى أن الوجوب الغيري توصلي وليس تعبديا، هو أنه لا يشترط فيه في الوجوب الغيري لا يشترط قصد أو نية أكثر مما هو دخيل في المقدمية. وأما أنه لما وجب قصد القربة في الطهارات الثلاث في الوضوء والغسل والتيمم، فهذا ما ستأتي الإشارة إليه، وأنه لا يتنافى مع ما قلنا، لا ينافي ما قلنا من هذا المعنى الذي ذكرناه لتوصلية الوجوب الغيري. سيشير سيد الشيخ رضوان الله عليه في أواخر بحث المقدمة، سيشير إلى أنه بل نحن إنما قلنا بأنه لا يشترط في الوجوب الغيري نية قصد أو نية أكثر مما هو دخيل في المقدمية، فبالقدر الذي هو دخيل في المقدمية هو واجب، أكثر من ذلك بعد نية أخرى غير واجبة. فإذا كان الوضوء القربي دخيلا في تحصيل الواجب النفسي، يعني إن كان الواجب النفسي مشروطا بالوضوء القربي فالذي هو دخيل في المقدميه هو الوضوء القربي، فما هو دخيل في المقدميه هو الوضوء القربي. هذا يختلف باختلاف ما هو شرط في ذي المقدمه. ان كان الشرط الماخوذ في ذي المقدمه هو الوضوء القربي لا ذات الوضوء بل الوضوء القربي، اذا فالوضوء القربي دخيل في المقدميه، فهذا المقدار بل سيكون دخيلا في المقدميه فسيتعلق به الوجوب الغيري. اكثر من هذا قلنا لا يشترط فيه قصد او 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 نيه، اكثر مما هو دخيل في المقدميه. اما اذا كانت القربه هي من الاساس دخيل في المقدميه فهي فيصبح شرطا في المقدمه، اكثر من ذلك لا يكون قصد او نيه شرطا في ذلك، يعني لا يجب عليه ان ينوي امتثال الوجوب الغيري لهذا الوضوء القربي. هذا الوضوء القربي مع ما فيه من القربيه تعلق بالوجوب الغيري. هذا الوجوب الغيري الذي تعلق بالوضوء القربي بما فيه قربيه، هذا بعد لا يشترط فيه قصد قربته مره اخرى، فهذا معنى ان الوجوب الغيري ليس تعبديا بل هو توصلي. لا، احنا تحرزنا من هذا. ان كان الوضوء هو شرطا في الصلاه اذا لما لا يحصل الا بالقربه؟ وهذا ان كان وجوبه غيريا، ان كان افترضته نفسيا خب فصار نفسي ما صار غيري، اما ان كان غيريا فالوجوب يتعلق بالوضوء بقدر ما هو مقدمة للصلاة. فإذا افترضت مسبقا أن الصلاة لا يشترط فيها إلا ذات الوضوء، إذن صار الوضوء القربي، إذن يشترط في الصلاة لا ذات الوضوء. لاحظوا، إذا رجع إلى ما أنا قلت، إذن لا تقل بأنه يشترط في الصلاة ذات الوضوء لكن الوضوء لا يصح إلا بالقربة، لا تقل هكذا، بل قل إنه يشترط في الصلاة لا يشترط في الصلاة ذات الوضوء بل إنما يشترط في الصلاة الوضوء القربي. إذا صار هكذا، إنما يشترط في الصلاة الوضوء القربي لا ذات الوضوء، إنما يشترط في الصلاة الوضوء القربي. إذا الوجوب الغيري يتعلق بمن؟ إذا الوجوب الغيري يتعلق بالوضوء القربي، فهذا الوجوب الغيري الذي تعلق بالوضوء القربي بعد إذن لا يشترط فيه قربة أخرى، قرب أخرى لا يشترط فيه. هذا معنى كون الوجوب الغيري توصليا. لاحظوا العبارة. ورابعا إن الوجوب الغيري ملاكه المقدمية، وهذا يفرض ملاك الوجوب الغيري هو المقدمية، يعني بقدر المقدمية يأتي الوجوب الغيري، وهذا يفرض تعلق الوجوب الغيري بواقع المقدمة دون أن يؤخذ فيه أي شيء إضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة. ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال المولى، يعني قصد الامتثال قصد التقرب والتقرب بها نحوه تعالى، خارجا عن دائرة الواجب الغيري لعدم دخل ذلك في حصول الواجب النفسي، لأنه بل هذه القربية ليست دخيلة، هذا القصد التوصل إلى امتثال المولى ليس دخيلا في تحصيلة المقدمة. فطي المسافة، من باب المثال، فطي المسافة إلى الميقات كيفما وقع وبأي داع اتفق يحقق الواجب الغيري، سواء قصد فيه القربة أو لم يقصد فيه القربة، ولا يتوقف الحاج على وقوع هذا الطي بقصد قربي. وهذا معنى ما يقال من أن الواجبات الغيرية توصلية، وأما النقض بقربية الطهارات الثلاث فيأتي جوابه على ما بينت في أواخر بحث مقدمات الواجب، مقدمات غير الواجب. هذا ناخذ، هذا سهل، هذا جدا، نصف صفحة وسهل جدا، ناخذ سريعا. يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا إلى مقدمات باقي الأحكام، مقدمة المستحب، مقدمة الحرام، مقدمة المكروه. يقول بناء على القول بالوجوب الغيري، على غرار الوجوب الغيري عدنا الاستحباب الغيري، إن كان الشيء مستحبا تتمتع مقدمته بالاستحباب الغيري. ونفس الخصائص الأربع أيضا يأتي فيه. هذا بالنسبة إلى الاستحباب الغيري. وأما الحرام إن كان هنا إن كان الحرام متوقفا على مقدمة، إن كان امتثال الحرمة يعني امتثال الحرمة بأن يترك الحرام، إن كان امتثال الحرمة متوقفا على مقدمة فحينئذ هذه المقدمة هل تجب أو لا تجب؟ يقول المقدمة مقدمة البلي هل تحرم أو لا تحرم؟ إن كان فعل الحرام اثنينها صحيحات، تارة نقول بل مقدمة امتثال الحرام واجب أو لا، وتارة نقول مقدمة الحرام حرام أو لا، نتيجة واحدة بلي. فمقدمتنا ما يخالف التعبير المتعارف مثل ما قال الأخ، هو أن نقول بأن مقدمة الحرام حرام أو لا، هذا التعبير المتعارف، هذا مقدمة الحرام حرام أو لا. يقول مقدمة الحرام، مقدمة الحرام على قسمين، مقدمة موصلة كالعلة التامة أو الجزء الأخير من العلة، ومقدمة غير موصلة كأجزاء العلة. يعني تارة نلحظ بأن القتل الذي هو محرم، قتل المؤمن محرم، يتوقف على من؟ يتوقف على شراء سلاح وتعلم على استعمال السلاح وإلى غير ذلك، إلى أن يأتي دور شنو؟ دور الضغط على 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 الماشي يسموه الزر يسموه شي يسموه الزناد، الضغط على الزناد. فبلي احنا نسيناها، رحنا دورة تعليم مع جملة من طلابي ذاك الحين، رحنا إلى تعليم دورة تدريب عسكري، هي لعبوا براسنا در يمين در يسار، لكن مع الأسف نسيناها، إلى اليمين در إلى اليسار در، فمع الأسف نسيناها، بس ظلت البالنا در، وإلا هالأشياء اللي مفيدة نسيناها، شلون تستعمل السلاح، هذه الأمور المفيدة نسيناها، الأشياء اللي ظلت البالنا الأشياء الجانبية، بس الجانبية ظلت بذهننا مع الأسف. على كل حال هذا المقدمات، افرض مثلا قتل النفس المحرمة، المقدمات كثيرة الى ان يؤدي الى القاتل. الجزء الاخير شنو؟ الجزء الاخير ان افرض مثلا ياخذ السلاح في مقابل قلب هذا الانسان المسلم ويضغط على الزناد، هذا الجزء الاخير حتى يتم بلي إرادته من أول للأخير. حسب بالنسبة للأفعال قاعد نقول بأنه ربما بعد أن ضغط خلي يسحب إرادته، بعد يفيد ما يفيد، بعد ما ضغط على الزناد خلي يسحب إرادته بعد ما يفيد. فهذا الجزء الأخير. فعندئذ يقول بأنه تارة نلحظ مقدمة الحرام بمعنى مجموع هالمقدمات أو الجزء الأخير من هذه المقدمات بحيث يؤدي إلى الحرام قطعاً، هذا معنى لمقدمة الحرام. والمعنى الآخر أو قل القسم الآخر لمقدمة الحرام أن نلحظ جزء من أجزاء العلة، أفرض مثلاً شراء السلاح أو تعلم السلاح، هذه مقدمة من مقدمات الحرام لكنه ليست مؤدية إلى الحرام، ربما لا تؤدي إلى الحرام، إن لحقت بها بعض الأجزاء تؤدي إلى الحرام، وإن لم تلحق لا تؤدي إلى الحرام. شراء السلاح مقدمة للحرام لكن ليس مقدمة تؤدي إلى الحرام بالضرورة. إذن مقدمة الحرام تارة يقصد بها المقدمة التي تؤدي إلى الحرام بالضرورة، وتارة يقصد بمقدمة الحرام المقدمة التي لا تؤدي إلى الحرام بالضرورة. يقول بأنه القسم الأول يعني المقدمة التي تؤدي إلى الحرام بالضرورة تحرم، يعني تشمله الحرمة الغيرية بناء على الإيمان بالأحكام الغيرية، فتشمله الحرمة الغيرية، بخلاف المقدمة التي لا تؤدي إلى الحرام بالضرورة. لماذا هذا التفصيل؟ وذلك باعتبار أن المطلوب في امتثال الحرمة هو ترك الحرام، صحيح أو لا؟ المطلوب في امتثال الحرمة هو ترك الحرام، وترك الحرام متوقف على من؟ متوقف على ترك القسم الأول من مقدمات الحرام، لا ترك القسم الثاني. من أراد أن يترك قتل الإنسان المسلم لا بد عليه أن يترك مجموعة تلك المقدمات أو يترك الجزء الأخير، وليس عليه أن يترك كل جزء جزء من تلك المقدمات. إذن فامتثال الحرمة لا يتوقف على ترك كل جزء جزء من تلك المقدمات، وإنما امتثال الحرمة يتوقف على ترك القسم الأول من المقدمات، يعني يتوقف على ترك المقدمة التي تؤدي إلى الحرام بالضرورة. امتثال الحرمة، امتثال الحرمة يتوقف على ترك المقدمة التي تؤدي إلى الحرام بالضرورة. إذن فهذه المقدمة هي التي تحرم بحرمة غيرية، لا المقدمة التي ليس من الضروري أن تؤدي إلى الحرام. هذا بالنسبة إلى مقدمة الحرمة. وبالنسبة إلى المكروه أيضا يقول مقدمة المكروه كمقدمة الحرام، أيضا مقدمة المكروه بل ما يؤدي إلى المكروه بالضرورة وما لا يؤدي إلى المكروه بالضرورة، فالقسم الأول يصبح مكروها والثاني لا. لاحظ العبارة سريعا: كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة، كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغيري لنفس السبب، يعني لأنه لنفس الأسباب والأدلة السابقة لنفس السبب. وأما مقدمات الحرام فهي على قسمين: أحدهما ما لا ينفك عنه الحرام، يعني يؤدي إلى الحرام بالضرورة، أم ما لا ينفك عنه الحرام ويعتبر بمثابة العلة التامة أو الجزء الأخير من العلة التامة، كإلقاء الورقة في النار أو الضغط على الزر في مثال القاتل.